حياكم الله سيدتي الكرام، مرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من إسلامنا. أبارك لكم شهر شعبان والولادات المباركة في هذا الشهر العطر الذي يشكل حلقة وصل بين شهر رجب من جهة وشهر رمضان المبارك من جهة أخرى، لتتكون باقة زمانية ومكانية للقرب من الله تبارك وتعالى ولإعادة صياغة الذات بما يتلائم مع الطاعة وتصميم الشخصية المتحركة في دائرة المعرفة الإسلامية ودائرة القرب من الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة وفي هذه الذكرى، ذكرى الباقة العطرة من الولادات الميمونة، سيما ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، بودي أن أثير جملة من التساؤلات التي تتعلق بالمشروع الحسيني الذي قدمه سيد الشهداء سلام الله عليه، سواء قبيل حركة الطف أو بعدها، سيما أن هناك الكثير من الإشارات التي من شأنها أن تتحدث وتشير بوضوح إلى التأسيس للشخصية الحسينية من قبل النص القرآني ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بالتالي نقرأ وإياكم في هذه الحلقة الشخصية الحسينية والمساحة التي يجب أن تكون حاضرة وواضحة بالنسبة للأمة إذا ما أرادت أن تتحرك في دائرة صاحب الذكرى عليه السلام. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم معي من طهران، الباحث الإسلامي سماحة السيد هاشم الحيدري. حياكم الله سماحة السيد.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
أهلا بكم. بداية سماحة السيد الحيدري، إذا ما أردنا أن نتحدث عن التأسيس من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشخص الحسين عليه السلام، على أساس أن النبي كان يرصد قيمة حركية للإمام الحسين سلام الله عليه قد تكون مختلفة عن بقية تحركات المعصومين عليه السلام بحسب الظرف الموضوعي الذي عاشه سلام الله عليه، كيف تقرأ التأسيس الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشخصية الإمام سلام الله عليه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدوري أيضا أنا أبارك لكم ولجميع المشاهدين الكرام ذكرى حلول شهر شعبان، شهر الأقمار العلوية، ولادات الأقمار العلوية. وربما أيضا قبل الإجابة عن سؤالكم، أنه التزامن المهم بين ولادة الإمام الحسين عليه السلام في شهر واحد مع ولادة الإمام المهدي في النصف من شعبان قد أيضا يكمل أو يكمل السؤال الذي طرحتموه، هو الارتباط بين التأسيس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله لثورة الإمام الحسين ولشخصية الإمام الحسين. عندما أخبر عن شخصية الإمام الحسين اهتم به، وربما يتلألأ في هذا الإطار قول الإمام، قول النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. قول عجيب يحتاج إلى تأمل. عندما يقول مثلا حسين مني، هذا مفهوم مقبول بسهولة، ولكن أنا من حسين كلمة عظيمة جدا. كيف أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو المتقدم رتبة والمتقدم زمانا والمتقدم في كل الاعتبارات يكون من الحسين؟ ربما يذكر بعض العلماء، وقد نصل إلى هذه الحقيقة، أنه لولا ثورة الإمام الحسين والمتمثلة بشخصيته العظيمة لما استمر دين محمد صلى الله عليه وآله، لما استمرت تلك الرسالة العظيمة. كان تحتاج إلى محطة لإن صح التعبير لملء الوقود والديمومة، ولذلك القول المشهور المعروف: الإسلام محمدي الحدوث، حسيني البقاء. ويمكن أن نعبر أيضا، نربط بثورة الإمام المهدي عليه السلام أيضا، باعتبار أننا أيضا نقف في هذا الشهر على يوم ولادته، أنه يمكن نسمي ثورة الإمام المهدي أيضا هي الإسلام محمدي الحدوث، حسيني البقاء. ويمكن أن نقول مهدي التجديد والتأصيل والانطلاق من جديد إلى حركة وإلى مساحات أكبر. طبعا هذا التأسيس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله تأسيس وإن كان يتحدث عن الغيب ولكن لا يشتبه في هذا الإطار ولا نقع في خطأ أن ما هو مكتوب ومرسوم بمعنى أنه الولاية التكوينية أو بمعنى التحميل على ثورة الإمام الحسين، بمعنى أنه البعض يأخذ من بعض روايات النبي صلى الله عليه وآله مفهوما يعني يمكن أن نقول بعيد عن الحقيقة خاطئ، أنه قضية الإمام الحسين محسومة في أسمائها وفي تفاصيلها، إذن هي بعيدة عن الخيار الاختيارات، بعيدة عن الفقه والأحكام الفقهية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الجهاد، من الوقوف أمام الظالمين. عندما نقول النبي صلى الله عليه وآله أسس لثورة الإمام الحسين وأخبر عن ثورته وشخصيته العظيمة ليس معنى ذلك سلب الخيارات من الأمة الإسلامية في زمن حاكمية يزيد وإمامة الإمام الحسين، ولذلك نحن نقول هؤلاء الصحبة من أصحاب الإمام الحسين لهم الفضل وإن كان تم الإخبار مسبقا عن هذه الثورة.
طيب، يعني أيضا فيما يتعلق بالتأسيس الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أن النبي بحكم كونه نبي والعلاقة الوحيانية الحاضرة يعلم بشكل أو بآخر، وأنا لا أريد أن أتحدث عن ملف الغيب وعلاقة النبي شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب بقدر ما أريد أن أتحدث عن تشخيص الظرف الموضوعي الذي ستؤول إليه الأمة، بالتالي الأمة هي ستكون بحال من الأحوال بحاجة ماسة إلى حراك أو إلى موقف يقوده الإمام الحسين سلام الله عليه، ويكون هو الأنموذج والأمثولة الذي شكلت منعطفا في إحياء الضمير الإنساني في بعد الإنساني والإسلامي في بعد الإسلامي الرسالي. أسألكم كيف تعاطت الأمة في مرحلة طفولة وصبا وشباب الإمام الحسين عندما كان في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير صلوات الله عليه إلى شخص الحسين، كيف تعاطت الأمة مع يعني هذا الأنموذج الذي رسمت له ملامح بشكل خاص وبمناخات خاصة؟ وأنا أتحدث تاريخيا طبعا، تفضل.
نعم، إذا نفتح مساحة التاريخ أكثر بشكل عام لكي نستفيد أيضا من واقعنا المعاصر في هذا الإطار بالخصوص، مشكلة الأمم بشكل عام أو الإنسان بشكل عام إلا القليل أنه مشكلتنا أننا نفصل بين العاطفة والتعامل الودي والمحبة والأحاسيس وبين المواقف الصلبة والصعبة والمواقف الشديدة. الأمة تعاطت مع الإمام الحسين ورأت أن الإمام الحسين والإمام الحسن أيضا عليهما السلام كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحملهما على كتفه المبارك، كيف يتعاطى معهما في اللعب، في المودة، في المحبة، في الاحتضان. الأمة شاهدت ذلك، ولكن مشكلة وهذه مشكلة الإنسان، الأهواء، الأحاسيس، حب الدنيا، حب السلطة، الركون، الشلل الذهني النفسي، هذه كثير موجودة في الأمم. نحن أيضا وقعنا ونقع ربما في هذا الإطار بتعبير الفرزدق، قلوبهم معك لكن أين السيوف، أين المواقف، أين أين يقف الإنسان؟ هذا هو الصعب، هذا هو القليل. لذلك الأمة، أنا أقول بصراحة بشكل عام، ليس فقط الأمة الإسلامية، ليس فقط الأمة الإسلامية في زمن صدر الإسلام، زمن رسول الله أمير المؤمنين الإمام الحسن والإمام الحسين، عبر التاريخ الأمم، وأقول نحن أيضا قد نقع هذه الإزدواجية بين العاطفة وبين الموقف، بين العواطف وبين المواقف، الإزدواجية بين أني أتعامل أمامك بمودة ومحبة وابتسامة وأحاسيس، ولكن عندما تتطلب مصلحتي إما بخوف أو بترغيب، يعني تهديد أو ترغيب، قد أضرب كل هذه العواطف وأجعلها تحت قدمي وأقتلك وأذبحك وأفعل ما أفعل. أنا أعتقد أن الأمة، لنكن صريحين، وقعت في هذا المطب، في هذا الفخ، الفخ الشيطاني، لأن الشيطان وهذا عمله.
نعم.
يعني يغوي، يخدع، يزين. الشيطان تارة يقول لنا صلوا، ولكن حتى أنا أتي بهذا المثال من القرآن الكريم في معركة أحد، عندما نزل الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وآله على الجبل وقال لا تنزلوا إلا بأمر مني، نزلوا لماذا؟ بسبب الغنائم. والقرآن الكريم في سورة آل عمران يقول إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أنا أعبر عنه الشيطان السياسي، الشيطان العسكري، يعني الشيطان تركهم وجاء هنا وقال لهم انزلوا الغنائم، انتصر الجيش الإسلامي وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسوف توزع الغنائم فأنتم تضيع منكم. أنا أعتقد هذا الحب، لذلك وقع في قلبهم حب الدنيا. الإمام الحسين في يوم العاشر يقول لهم لقد ملئت بطونكم حراما. إذن المسألة مسألة دنيا.
نعم.
ومال حرام وشهوة. هذا التأسيس الأمة عندما، طبعا الحاكمية عندما ابتعدت عن أمير المؤمنين، هذا أيضا أسس لهذا الهوى، خصوصا في بعض الأزمنة، خصوصا في الشام. الناس أصبحت بتعبير الإمام الحسين الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا هو الابتلاء، هذا أسس لمرحلة مواقف الأمة وابتعاد الأمة عن الحق، وبالتالي موقف الإمام الحسين عليه السلام لأن ينقذ هذه الأمة وينقذ الإسلام من هذا الانغماس والوحل الشديد الذي وقعت فيه الأمة في زمن
طيب يزيد. يعني هذا التشخيص كان واضح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
وللإمام
أمير المؤمنين وحتى وصولا للإمام الحسين سلام الله عليه. قبل أن تحدث واقعة الطرف وقبل أن يصار إلى قرار المواجهة بأن خرج الإمام الحسين سلام الله عليه، كانت يعني وأيضا بقراءة تاريخية لتحليل ما جرى وما يمكن أن يستفاد منه تاريخيا، هكذا دعني أعبر عن الوخزات أو الضربات التي من الممكن أن تستفز البعض وتعيد صياغة المواقف مع ما يتلائم يعني دائرة القبول عند الله تبارك وتعالى. هل كانت هناك مواقف يمكن أن تشخص من قبل الإمام الحسين سلام الله عليه، وكذلك لعله حتى في على أساس أن هذه المنطقة رخوة، منطقة حياة الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليه، هل كانت هناك مواقف، رسائل، حوارات، منتديات يمكن أن يكون الإمام مارسها بقصد أن يعيد صياغة المعرفة الإسلامية التي كانت سائدة كما أشرتم بتدخل الشيطان، بتدخل السلطان الذي كان متحكم يوم ذاك وكانت بوصلته متجهة نحو الشام؟ تفضل.
بلا شك، طبعا نحن ليس كل ما جرى في حياة أهل البيت وصل إلينا تاريخيا، ولكن عندما ننظر إلى المناظرات، إلى اللقاءات، أنا مثلا على سبيل المثال في مكة عندما تحرك الإمام الحسين وأعلن الثورة، ولكن هو لم يذهب مباشرة إلى الخيار العسكري، ذهب في البداية إلى الخيار التثقيفي، إلى الحوار السياسي، ليس الحوار مع السلطة.
نعم.
ذهب إلى تفهيم وتثقيف الأمة. يعني عندما ننظر خصوصا في مكة، لماذا الإمام الحسين اختار مكة؟ مكة لا يوجد عند الإمام أنصار في مكة، هو تحرك من المدينة وذهب إلى مكة، وفي مكة وصلت رسائل أهل الكوفة. عندما علم أهل الكوفة أن الإمام الحسين قد تحرك أرسلوا بالرسائل، وليس العكس. البعض يفهم أنه الإمام تحرك نتيجة الرسائل، الإمام تحرك إلى الكوفة مكانيا وليس أصل الثورة. أنا أقول عندما وصل الإمام الحسين إلى مكة وقضى فيها شطرا من الزمان، انظروا في مكة وهو موسم الحج، يعني مؤتمر إسلامي عالمي شعبي جماهيري موجود في مكة.
نعم.
الإمام خطب، الإمام بتعبير اليوم عقد الندوات، المؤتمرات الصحفية، حاور رسائل الإمام الحسين إلى البصرة، إلى اليمن، إلى بعض المناطق. الإمام كان أولا خاطب الأمة، لأن الإمام وصل إلى نتيجة، لأن وأنا في مرة أظن في مع حضرتكم ذكرت هذا المعنى، هناك بيان رقم واحد عبر عنه الإمام عندما طلب منه البيعة في المدينة، من والي المدينة البيعة إلى يزيد، قال مثلي لا يبايع مثله، يزيد رجل فاسق فاجر. خلص هذا يعني بالتعبير العراقي ما يصير لشارة أو ما في فائدة منه، يعني خلص هذا الحاكم هكذا. تحرك الإمام إلى الأمة، كذلك الإمام الحسن طبعا سابقا حاول مع الأمة، لكن الأمة طبع على قلبها بدرجة كبيرة ركنت، ولذلك الإمام اضطر أن يسكت في زمن معاوية. ولكن عندما وصل الأمر أن السلطان مثل يزيد، معاوية لم يكن متجاهرا بالفسق، معاوية علنا لم ينكر الوحي، يزيد أنكر الوحي، بدأ يتلاعب بالمحرمات، بدأ يشرب الخمر أمام الناس، وهذا سابقة خطيرة لم تكن موجودة في العالم الإسلامي. لذلك الإمام شخص أن الإسلام أصبح في خطر، أراد أن يستنهض الأمة ببعض الاستنهاض قبل الاصطدام العسكري، لأن هو كان يقرأ الاصطدام العسكري واضح. لذلك خطب، أرسل الرسائل، عقد الندوات، الحوارات الشخصية، مثلا زهير بن القين في الطريق وإلى العراق عندما وجد فرصة أن يتحدث مع أحد كبراء العرب وأحد رؤساء القبائل، استدعاه إلى خيمته في الطريق، وبالفعل أثر على زهير بن القين. زهير بن القين ليس لم يكن في مكة معه، وهكذا البقية، الرسائل، الحوارات، المؤتمرات، الخطب. إذن كانت هناك محاولات من الإمام الحسين لإيجاد حراك شعبي لتفعيل ما يمكن تفعيله، لكنه الأمة وصلت إلى منحدر بحيث لم ينهض منها إلا 72 استطاعوا أن يرتقوا إلى هذا المستوى ووصلوا إلى كربلاء ويوم العاشر.
نعم سماحة السيد، بعد هذه المقدمة التاريخية التي نقرأ من خلالها أن الحسين سلام الله عليه لشخصه المبارك هناك تأسيس مرتبط بالسماع عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المنعطف الذي خاضه الحسين سلام الله عليه منعطف شكل إعادة صياغة للشخصية الإسلامية وبالتالي المشروع الإسلامي بشكل عام، هناك آليات أو هناك طرق قد خاضها الإمام سلام الله عليه، وما الحرب وما المواجهة إلا القرار الأخير بعد سلسلة من الممارسات التي ابتغى من خلالها الإمام أن يعيد صياغة الشخصية وبالتالي الأمة الإسلامية. تقدير النتائج كان كفيل بالظرف الموضوعي، تدخلات اقتصادية وسياسية. بعد هذه المقدمة إجمالا، إذا ما أردنا أن نعيش هذه الذكرى في وحي الحسين سلام الله عليه بمعادلة نخلص من خلالها بمقاربة معاصرة إذا صحت العبارة، اليوم كيف للأمة، هكذا سؤال عام وبودي أن أتفرع بكثير من التفصيلات، أن تشخص طريق الحسين سلام الله عليه حتى تتحرك في هذه الدائرة، وحتى لا يكون الارتباط هو ارتباط تاريخي ونتهم بالماضوية، ولا يكون الارتباط عاطفي ونتهم بأننا نتحرك في دائرة المشاعر فقط. تفضل.
طبعا هذا بحث مهم وسؤال أساسي وموضوع مهم. أنا أعتقد الإمام الحسين تعامل مع كل يعني المستويات، كما أننا يجب أن نتعامل مع كل المستويات، يعني أن نأخذ القدوة والعبرة والدروس بنفس المنحى الذي سلكه والمسلك الذي سلكه والاتجاه الذي أخذه الإمام. مثلا الإمام الحسين تارة تحدث بالدين، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مطلب ديني فقهي.
نعم.
تارة تحدث ليس بهذا اللسان. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، هذا لسان آخر. هذا لمن يتعامل مع المظلومية، يعني مثل جون، مثل وهب، بحسب المعطيات التاريخية لم يطلب منهم الإمام أن أسلموا قبل يوم العاشر. قبل الشهادة يجب أن تذكروا الشهادتين، لم يطلب منهم ذلك بحسب المعطيات. ولكن استشهدوا وهم على دينهم، ولكن كانوا أحرارا، كانوا أتباع حق، كانوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أنا أعتقد اليوم نحتاج إلى هذا المفهوم بالخصوص. يعني اليوم في عالمنا المعاصر، عندما خصوصا عندما نتحدث بواقعية ولا ندخل السياسة، لأن الحسين هو سياسة. اليوم نحن مثلا في قضية اليمن على سبيل المثال، لا هو بلدنا وبعيد عن بعيد أيضا، لا هو جارنا، نعم نشترك معه بالدين، حتى بالمذهب قد نختلف إذا تحدثنا بهذا اللسان، نشترك باللسان فقط، يعني فقط باللغة. ولكن ماذا نفعل؟ هل نسكت؟ هل نتحرك؟ إذا تعاملنا كحسينيين، الحسين يطلب منا تارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما ضمن إطار الدين، وربما ضمن إطار الاشتراك المذهبي وما شاكل بحسب آراء الفقهاء. ولكن تارة الإمام الحسين يخاطبنا بالحرية، بالمواقف كمظلوم، كيف نغض الطرف عن هذا الأمر؟ لذلك الإمام الحسين عندما، وأعتذر عن هالعبارة، استنجد بالأمة، خاطبها بكل مستوياتها، بالمستوى الديني، بالمستوى العربي، بالمستوى يعني كعرب، كحرية، ماذا يستنهضكم؟ تعالوا أنا مظلوم، دين رسول الله، ما عندكم دين، أنا مظلوم، ما عندكم، يعني بكل العناوين الإنساني الأخلاقي. هذا ما نحتاجه اليوم، يعني عندما نريد أن نجسد الإمام الحسين. وأنا أعتقد تأكيد أهل البيت على الحسين الحسين الحسين، عيد الفطر ما ربطه بزيارة الإمام الحسين. أنا الآن النصف من شعبان وهو ولادة الإمام المهدي، المفروض نذهب إلى سرداب سامراء، لكن يقولوا لنا زور الحسين في ليلة المبعث، في مواطن كثيرة، في الأعياد، في المناسبات، الحسين ليلة الجمعة، الحسين. أنا أعتقد هو تذكير، وأنا هنا أقول بصراحة بحسب ما توصلت إليه، أن العواطف لوحدها مع قضية الإمام الحسين لا توحدنا في مواقف ونتائج وثمرات حقيقية في ثورة الإمام الحسين. نعم هي جزء من الثمرات.
قبل أن أفتح ملف التعاطي مع الحسين سلام الله عليه عاطفيا، أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، أن الحسين سلام الله عليه في حركته الإصلاحية حتى قبل الطف، يعني حتى أيام شبابه وأيام صباه والممارسات، في روايات كثيرة تشير إلى الرسائل التي كان يبعثها في حواراته، في جلساته، في أقواله، وهو يتحرك في طول حركة المعصوم عليه السلام في أداء رسالته ووظيفته الرسالية. يعني هناك جملة من المستويات، إنسانية في بعدها الإنساني، دينية في بعدها الديني، وجدانية في بعدها الوجداني، كلها كانت حاضرة على أساس أن الخطاب كان خطابا إصلاحيا عالميا. كيف تقرأ الممارسات التي من شأنها أن تعزل هذا الخطاب وأن تعزل هذه الشخصية وهذا المشروع الإصلاحي المفتوح على آفاق الأرض وأقطار السماء، يعني بطريقة طائفية قد تكون هكذا، أو مذهبية، أو طريقة تاريخية تبعده وتبعد هذا المشروع من أن يتحرك، على الرغم كما أشرتم قبل قليل، على الرغم من أن المعصوم أراد أن نعيش، المعصوم كل المعصوم أراد أن نعيش الحسين في كل تفاصيل حياتنا، على أساس أنه تعدد خطابه وتعددت نوافذ مشروع الإصلاح.
أنا أعتقد أستاذ رضا شيء مهم إذا تسمحوا لي. انظروا الارتباط بين بعثة، ونحن قبل أيام، قبل أسبوع أو أقل، مررنا على بعثة النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو يوم المبعث، أهم يوم في تاريخ البشرية، بتعبير سماحة الإمام الخامنئي، أنه أهم يوم في تاريخ البشرية هو يوم المبعث. انظروا إلى المبعث، يتحدث القرآن عن رسول الله، شخصية رسول الله، وعن بعثته بإطار كل عالمي. يملأ مثلا ليقوم الناس بالقسط، طبعا هذا مرتبط أيضا حتى بحركة الأنبياء، يعني كل الأنبياء، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، العدالة. عندما نتحدث عن النبي، رحمة للعالمين. عندما نأتي إلى الإمام الحسين، يعني الشخص الذي قدم وعرف الإمام الحسين إلى كل البشرية هو رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله لم يقدم حفيده وسطه، قدم شخصية عالمية. ولذلك ثورة الإمام الحسين نحن تبعا لأهل البيت وتعريف الإمام، تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحسين عالمي، ليس طائفي، ليس مذهبي، أنا أقول ليس إسلامي بهذا المعنى. يعني لا نؤطره فقط بإطار الإسلام أو بإطار التشيع أو بإطار العراق أو بإطار العرب أو بإطار أي شيء من أو بإطار بني هاشم، فقط السادات مثلا، فقط أحفاد رسول الله. الإمام الحسين تحدث الناس، تحدث كبشرية. وأعتقد إذا ربطنا هاتان النقطتان، يعني نقطة البعثة، نقطة الثورة الحسينية ونقطة الظهور، في الظهور انظروا إلى الرواية المتواترة، أنا أسميها من الروايات المتواترة لفظا. أنتم تعرفون أنه الروايات المتواترة يعني نقلها الفريقان قليلة عندنا في الفقه الإسلامي، في التاريخ، في الموروث الإسلامي. من الروايات المتواترة عندنا باللفظ يملأ الأرض قسطا وعدلا. لم يتحدث عن وطن، لم يتحدث عن قومية، عن مذهب، الأرض. يعني من آسيا إلى أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى أوروبا إلى العرب إلى العجم. هذا المنظار اليوم في 2015 إذا تمسكنا به وكان خطابنا خطابا حسينيا بهذا المعنى، من الشعائر اليوم في الشعائر الحسينية في الأربعين الباب مفتوح للأسود والأبيض، للأوروبي، للعراقي، للإيراني، للجميع أن يأتي، للفقير، للغني. أنت في المشي لا تفرق بين غني وفقير. كذلك في الفكر، كذلك في المواقف، يجب أن لا نحصر الحسين في إطار وطن، في إطار مدينة. لذلك المقولة المشهورة كل أرض كربلاء إيحاء إلى هذا المعنى الذي تفضلتم به.
طيب هل هناك ممارسات من حصر الحسين عليه السلام ومشروع الحسين في دائرة
الحسين؟ نعم، هذه الممارسات جيد. بلي،
يعني أنا أسأل،
أنا أعتقد جزء،
يعني هل هناك ممارسات قصدية أو عفوية؟ هل هناك، دعني هكذا أتحدث وأضعها بين قوسين، مؤامرة بعد أن شخصوا خطورة مشروع الحسين، نهضة الحسين، فكر الحسين، وبالتالي كل من تحرك في دارة الحسين؟ يعني إذا ما أخذنا نموذج معاصر اليوم، الإمام الخميني الراحل قدسة نفسه وزكية يقول كل ما لدينا من محرم وصفر أو من عشراء، من عاشوراء، هكذا يعني بمختلف المنقولات المعاصرة. صحيح. هي بالتالي كل ما لدينا أنتج ثورة وأنتج بلد وأنتج حكومة وأنتج مشروع سياسي وأنتج قوة، اليوم تشكل قلق بالنسبة لكل الدكتاتوريات وكل مشاريع الغطرسة بالعالم. بالتالي علاقة أي أمة، أي فرد، أي مصلح، أي منتج، أي مؤسسة بالحسين سلام الله عليه قد تنتج وقد تثمر مشروعا يكون في عرض الدكتاتوريات وحكومات الغطرسة في العالم. بالتالي هناك إقصاء وإبعاد وعدم تسليط ضوء أو فسحة لأن يقرأ الحسين عالميا هكذا.
أنا أعتقد في الموانع اللي تفضلتم بها وموضوع أيضا جدا مهم، هناك يعني موانع على نوعين، إما عن قصد أو عن جهل. يعني هذا يجب أن نعترف به. وطبعا بكل صراحة أنا أقول، تارة يأتي رئيس وزراء إسرائيل مثلا كمثال أو الرئيس الأمريكي ويتحدث في الشعائر ويتحدث في مثلا المقاومة، في مفهوم ولاية الفقيه، في مفهوم إقامة الجمهورية الإسلامية، في مفهوم يعني الدولة الإسلامية في أي مكان، في مفهوم الشهادة، نقول له اذهب والعب بعيدا، لأن أنت لست بمتدين، لست بإسلامي، لست بعالم، لست بلست. الأعداء ومنذ فترة، ونكون صريحين، اشتغلوا على أن يجدوا عمائم، أن يجدوا مثقفين متدينين بالمعنى الظاهري، مقدسين، يحاولوا إما أن يربطوهم بهم كارتباط يعني عملائي، خلينا نسميه براتب، أو ارتباط من خلال الحرب الناعمة، لأن هناك حرب ناعمة شعواء شديدة على الإسلام الأصيل، على إسلام المقاوم، على الإسلام الدولة، إسلام الثورة، إسلام الجهاد. أنا أعتقد ونعترف لأعدائنا أنهم نجحوا في درجة كبيرة، هذا على مستوى القصد والعمل المقصود. في المقابل هنالك من من البسطاء من فهم الحسين وقرأ الحسين قراءة أخرى ولكن أضرت بالمشروع الحسيني العالمي.
نعم.
أضرت. يعني أنا أقول بصراحة إذا جاء خطيب وأطر الحسين بوطن، هو في وطن بالتالي، هو في مدينة شئنا أم أبينا، لكن عندما أصر على التأطير أنا قلصت عالمية ووقفت أمام عالمية الحسين شئت أم أبيت. قد لا أكون قاصدا، عن جهل، عن غفلة، عندما أأتي وأصر أن الحسين عربي ولغته عربية، أنا أضطرت الحسين بالعرب ومنعت عالمية الحسين في إطار خارج العرب. أنا عندما أؤطر الحسين بشعيرة دون الفكر والدروس والعبر،
نعم،
وإن كنت محبا لكن أنا أضطرت الحسين أيضا في إطار خارج الإطار الواسع الذي يمكن. لذلك الإمام الحسين يجب أن يطلق بفكر وعاطفة وحماسة وعقل ودمعة ودماء وسيوف، وسأعبر الزنجيل في مقابل السيف، رغم أنني ربما لست أميل إلى كثيرة، مسألة فقهية.
نعم.
لنطلق الحسين كزمان، لنطلق يعني الحسين 61 للهجرة، الحسين 2015، مثلي لا يبايع مثله، يعني استمرارية. لنطلق الحسين كمكان، لا نقول نصر على أنه في مدينة، كل أرض يمكن أن اليوم صعد كربلاء، اليوم القلمون كربلاء، اليوم تحشيد الحج الشعبي على الرمادي يجب أن نقول كربلاء، يجب أن هذا ليس شعار، هذه حقيقة. إذا أصر الإنسان على التأطير،
نعم،
أنا باعتقادي
طيب هل هناك خلل في هذه المقاربة؟ نعم. في فهم هذه المقاربة سمح سيد، أشرت إلى قضية مهمة، أننا إذا ما أردنا
خلل.
نعم، يعني أننا نعيش الأزمة، حتى الأزمات على مستوى الفردي. أنا اليوم إذا في إشكال بيني وبين سماحتكم، وأتمنى لا يكون هناك إشكال، إذا ما يعني فرضنا هذا الإشكال على المعادلة التي قدمها الحسين، سوف نخلص بنتيجة حسينية يرتضيها الطرفين على أبسط وأدق التفاصيل، فضلا عن كبريات الأمور المتمثلة بالجهاد واسترداد الحقوق المسلوبة ومواجهة الطواغيت. هل هناك وعي بالنسبة للأمة، أو أنا أتحدث عن الأمة بهذا الإطلاق، من أن تقرأ الحسين وأن تعيش أن القلمون هي كربلاء، أن صعده هي كربلاء، أن التحشيد اليوم في الرمادي لمواجهة أذرع الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بالإسلام الأمريكي اليوم المتحقق واقعا في الأرض العراقية وفي سوريا وفي بقية البلدان الإسلامية، أن هذا التحرك هو تحرك حسيني، تحرك عاشورائي، أم أنه يعني الفهم لم يرتقي إلى مستوى الطموح، وبالتالي تكون المصادق المتحققة في الخارج غير مرضية ولم تأتي بتلك النتائج المقبولة؟ تفضل.
أنا أتصور أنه هنا في هذا يعني في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقف ضمن ساحات مختلفة. يعني تارة نتحدث الطموح أن نأتي إلى الحسين، وهذا عين الالتساق بالإمام الحسين، أن نمد هذه الثورة، نوسع هذه الثورة لتكون فعالة، كما هو قول الإمام الخميني الذي ذكرتموه، كل ما لدينا من محرم وصفر، كل ما لدينا من عاشوراء. كما أننا عندما نقف في يوم العاشر في بيروت في شدة الحرب الصهيونية عبر من 1982، ويصر حزب الله على الخروج في مظاهرات سياسية ويرفع شعار هيهات من الذلة، ونسمع خطاب سياسي يتحدث عن مثلا على سبيل المثال عن غيبة السيد موسى الصدر، ويتحدث عن الجمهورية الإسلامية، ويتحدث عن إسرائيل في نفس الخطاب العاشورائي،
نعم،
ويتحدث عن مثلا استشهاد الشهيد الصدر أو مظلومية العراق، ويتحدث عن سوريا واليمن و و و وفي الأخير يقول هيهات من الذلة. هذا ربط رائع الناس، أنا في تصوري أستاذ رضا، تتقبله اليوم. الشباب حسينيون بالفطرة، لأن إسلاميون بالفطرة. أنا أعتقد اليوم الحسين إذا قدم بهذا الشكل، وفي العراق أنا بصراحة أقول نحتاج إلى هذه المفاهيم، المنبر يجب أن يخرج من بعض تقليده وكلاسيكيته إلى الواقع، إلى الشباب اليوم في دويليبة وجرف الصخر و آمل لي قدمت،
حسينيون. أنا سمعت بعض القصص عندما أذهب إلى الجبهات، وخصوصا أنا مهتم بهذا الأمر، حتى أنا أقول لبعض الفضائيات هنالك صور رائعة يحتاج إلى أن تشكل برامج وقصص وتكتب عن حسينيون، عن أصحاب الإمام الحسين.
نعم.
عندما يأتي شاب في قرب الدور ويدفاع عن سامراء، ليس سامراء الشيعية، عن سامراء كمقدس حسيني إسلامي، ويدخل على فوهة بلدوزر أو شيء مدرع لأحد الانتحاريين الذي كان يأتي بسرعة، ويصعد بالآر بي جي 7 ويفجر، لأن لم يكن يستطيعون أن يوقفوا هذا البلدوزر، يفجر نفسه مع هذا استشهادي حسيني، هذا جون، هذا مسلم نعوسجة. أنا أعتقد اليوم نحتاج إلى شعار في صعد اليوم في صنعاء نسمع هيهات من الذلة، في بيروت نسمع هيهات من الذلة، يجب أن يرتفع صوتنا في العراق، في الجمهورية، في سوريا. أنا أعتقد الحسين هو الحل، هو الحل لكل المشاكل، إذا كنا أحرار حتى لأولئك الذين لا يؤمنون بالمعنى الإسلامي أو الحسيني بهذا المعنى.
نعم.
نقول لهم قول الإمام الحسين لكم كونوا أحرارا في دنياكم. أنا قبل أيام كنت في بغداد وخطبت خطاب، وموجود هذا المقطع في الانترنت، قلت هل يشرف العراق أي محور يكون اليوم؟ إما هذا المحور أو هذا المحور، لا ثالث لهما. إذا أردنا أن يكون عراق علي والحسين، علي الذي قال كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، الحسين الذي يقول ألا ترون إلى الحق، ليس إلى الوطن، إلى الحق، ليس إلى العشيرة، ليس إلى الحزب، إلى الحق لا يعمل به. إذا أردنا لعراق علي والحسين أن يكون عراق علي والحسين، عندنا خيارين، محورين، محور أمريكا، إسرائيل، السعودية، قطر، تركيا، بريطانيا، وداعش، والنصرة، هذا شئنا ما بينا هو محور.
نعم.
شئنا ما بينا ومحور أنصار الله، الإمام الخامنئي والجمهورية، سيد حسن نصر الله وحزب الله، الحشد الشعبي، المقاومة، الكتائب، بدر، عصائب، هؤلاء المجاهدين المقاومين، هذا محور، الشعب البحريني، سوريا، أمام داعش والسعودية وأمريكا، أيهما نختار؟ إذا أردنا أن نكون حسينيين هنا، ليس فقط أن نذهب إلى كربلاء مشيا، ليس فقط أن نلطم هنا فقط، الحسين هنا يقول كما لو كنتم معي يجب أن تختاروا أحد المحورين، أحد الخطين، إما يزيد أو أنا.
نعم.
مثلي لا يبايع مثله، بمعنى اليوم أيضا عندنا خيارين، إما أنصار الله وحزب الله والجمهورية والمقاومة في العراق الشريفة المقدسة والحج الشعبي وكل هذا المحور، أو ذلك المحور. لا تقل لي أنا شيعي أو سني أصلي وألطم أو أتبع طقوس ديني فأنا متدين، الدين هنا، الحسين هنا هو الموقف وليس فقط العاطفة.
نعم.
هذا إذا جسد في ساحاتنا ننتصر بسهولة، نتوحد بسهولة.
نعم.
ولن نجد هنالك داعشي، ولن نجد هنالك هذه المآسي التي تمر علينا اليوم.
نعم. سماحة السيد، فيما تبقى من الوقت بودي أن يعني أستثمر الوقت مع سماحتكم للإشارة إلى نقطة. قبل قليل أشرت إلى أن هناك من يحارب أو من يواجه المشروع الحسيني، وبالتالي دائرة الحق تبارك وتعالى، عن قصد وعن تأسيس استراتيجي، بالتالي جندوا من المثقفين، من طبعا مدعي الثقافة، المعلبين من رجالات الدين، ليؤسسوا إلى إيجاد رؤية معينة للمشروع الإسلامي بشكل عام وللمشروع الحسيني بشكل خاص، ويدفعوه باتجاه بعيد عن ما تفضلتم به قبل قليل. إلى أي مدى تجدون أن، وأنا أقول هكذا أدعي، أن هذا الخط اليوم هكذا قرأته في العراق ولعله في بعض البلدان المنطقة، تحرك بعنف وبقوة مؤتمرات وندوات وكتب ومنشورات وشخصيات صارت مؤثرة إلى حد ما اليوم في الجو الشبابي تحديدا، وهو يدفع باتجاه عزل المؤسسة الدينية بشكل عام عن المشروع السياسي والاقتصادي في البلد، فضلا عن قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. تفضل.
صحيح. وأضيف شيء، والفضائيات، يعني كتاب وكتب.
نعم. أحسنت. المؤسس الإعلامي حاضر.
فضائيات.
نعم.
وهم الطامة الكبرى، الطامة الكبرى في الفضائيات.
نعم.
أنا أعتقد في قضية الشباب بالخصوص يجب أن نؤسس للشباب ثقافة الرجوع إلى الأصول. يعني عندما نحن نتحدث عن مثلا القضية الحسينية بمواقفها بشعائرها بعواطفها بخطها بنهجها، يجب أن نرجع إلى فقهائنا. يعني اليوم خصوصا اليوم، وبصراحة أنا أقول هنالك مرجعية عليا في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة السيد السيستاني حفظه الله، هنالك الولي الفقيه وولاية أمر المسلمين المتمثلة بسماحة الإمام الخان، هذان العليان هما مورد الإطمئنان بحسب كل انتماء. يعني أنت حر، ولكن أنا أقول لو ذهبنا إلى هاتين القوتين والثقلين في عالمنا الإسلامي هنالك اطمئنان، لن نذهب إلى الفروع، لن نذهب إلى الزوايا. يعني عندما واجهت المرجعية داعش بفتوى حسينية، وعندما تصدر بيانات باتجاه حسيني، لو تمسكت بها أنا كشاب في العراق أو كمقلد في أي مكان أنجو، ولن أذهب إلى تشيع لندني وإلى تشيع هو ليس بصحيح كما عبر الإمام الخامنئي. اليوم عندما يتفق الجميع في كل الساحات على شخصية السيد حسن نصر الله، فلنقل للشباب أن هذه شخصية علمائية مرتبطة بالولاية، مرتبطة بمراجعها، أثبتت نصرا أصالة حسينية خطا مستقيما، فلتذهبوا إليها. أو عندكم السيد القائد، عندكم أنا أتي بالأسماء هنا لأن لا نكون فضفاضين، أو المرجعية العليا، ليس كل من ادعى. مشكلتنا في الادعاءات، إذا أصلنا إلى البنية التحتية العقائدية الفطرية الإنسانية الوجدانية في هذا الخط الأصيل، أنا أعتقد هذا تأصيل لحسين، لا أقول معاصر لأن البعض قد يرفض، لحسين مواكب، كما أن الإسلام يستمر إلى يوم القيامة، كما أن مراجعنا يفتون في كل مستحدث للمسائل الفقهية، إذن هو إسلام معاصر في الفتوى. أنا أقول الحسين أيضا هو قادر على أن في زماننا يكون هو الحل في كل شيء، في البعد الزماني، في البعد المكاني، في البعد الفكري، في البعد العاطفي، كلها مهمة. في البعد العقلي أنا أعتقد يحتاج إلى، ونعم أنا أقر وأعترف أن ساحتنا تفتقد إلى صوت عالي في هذا الإطار، صوت الحسين الحقيقي في تصوري منخفض. نعم عندنا الصوت الحسين العاطفي الشعائري عالي، نحتاج إلى أن نذهب إلى الشباب مباشرة. وأنا في من خلال عملي مع الشباب في كل الساحات ومع محور المقاومة أجد أن اليوم الآذان صاغية، الصوت الحسيني عالي. اليوم هذه المواجهة مع أمريكا وإسرائيل والسعودية وداعش تعطينا قوة لأن نثبت الحق، أين نثبت أين هو الخط الحقيقي الحسيني وهو خط المقاومة. وإن شاء الله كما عبر سماحة السيد حسن نصر الله، ولا زمن الهزائم وإن شاء الله نحن في زمن الانتصارات.
نعم سماحة السيد هاشم الحيدري، كان بودي أن أستمر معكم في الحديث والحوار لكن لضيق الوقت اسمح لي أن أتقدم لك بالتحية والشكر على حسن الانضمام معنا في هذه الحلقة، ومبارك عليكم شهر شعبان وشهر الولادات الميمونة. حياكم الله. حياكم الله.
أهلا وسهلا. حياكم الله.
شكرا لكم وشكر موصول لكم سادة الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة. أكيد ألقاكم في حلقات قادمة. في أمان الله.